الآخر إلا وهنا، يعني إذا وجد هذا مع هذا في مكان واحد المسألة تكون فيها زيادة ضعف، لأن الأمر يكون فيه عالة أكثر وأكثر. لذلك لا نعجب إن وجدنا بعض أهل العلم يقول من الضعيف ما لا يزيد الضعيف إلا وهنا وضعفا لا يقويه. إذن هل المرسل من هذا القسم الذي لا يزداد إلا ضعفا، ولا المرسل من القسم الأول الذي يمكن أن يتقوى؟ المرسل من القسم الأول الذي يمكن أن يتقوى، لذلك يمثل به أهل العلم فيما يصلح للاعتبار أو يصلح في الشواهد والمتابعات، كما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه القيم نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، مثل بالمرسل لما يمكن أن يتقوى. والإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة اشترط في تقوي المرسل بالمرسل شروطا طيبة يمكن مراجعتها هنالك، منها أننا نطمئن إلى أن مخرج كل مرسل مختلف عن مخرج الآخر، يعني هذا مرسل من طريق تابعي كوفي وذاك مرسل من طريق تابعي حجازي، فهذا يجعلنا نطمئن أن الحديث له مخرجان، أن الحديث له مخرجان، فهذا يعني أن الحديث فعلا قد صار له إيه؟ صار له طريقان يمكن أن يقوي أحدهما الآخر. أما إذا كان كل من التابعيين من بلد واحدة وشيوخ هذين التابعيين هم نفس الشيوخ، فيخشى أن يكون التابعيان أخذ الحديث عن شيخ واحد، وبهذه الحالة نقول الاحتمال أن يكون هذان المرسلان متحدي المخرج وارد أيضا. إذن هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله من أسباب عدم تقوي المرسل بمرسل، لأنه في النهاية يقول الاحتمال أن مخرج المرسلين واحد وارد وغالب، لأن التابعيين أخذ العلم عن نفس الرجال، فيخشى أن يكون الحديث له مخرج واحد وهما أخذ الحديث من نفس المخرج. فلذلك لو قرأتم في الرسالة ستجدون فوائد طيبة تتعلق بمسألة تقوي مرسل بالمرسل، والمقصود في النهاية أن المرسل مما يصلح في الشواهد والمتابعات، ولكنه في ذاته من قسم الضعيف كما سبق بيانه. وأكتفي بهذا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقد سبق الكلام عن الحديث المرسل بما فيه الكفاية بالنسبة لهذه المنظومة المختصرة. وفي الدرس الماضي كان الحديث عن حد الصحابي، من هو الصحابي وما هو تعريف الصحابي وما هو حد الصحابي الذي به نعرف من يدخل في الصحبة ومن يخرج عنها، وبقيت أمور بسيطة تتعلق بهذا الأمر، منها مثلا صغر السن، فقد عرفنا الصحابي بأنه الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، فهل لهذا سن معينة؟ من كان دونها لا يدخل في حد الصحبة ومن كان فوقها يدخل فيها، يعني من رأى أو لقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان عمره 6 سنوات عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمر هذا الغلام أو هذا الطفل 6 سنوات، لكنه يدرك إدراكا جيدا أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر ذلك ويعرفه ويذكر بعض القرائن التي تدل على أنه كان مميزا عندما لقيه، فهل هذا صحابي أم لا يدخل في نطاق الصحابة؟ الجواب أن المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، ولكن الراجح عند المحدثين أنه يدخل في حد الصحبة ما دام مميزا عند رؤيته أو لقائه له. وبهذا دخل جمع من الغلمان وصغار السن في حد الصحابة أو في نطاق الصحابة لمجرد أنهم يذكرون بعض المواقف التي حصلت لهم في العهد النبوي وهم لا يذكرون غيرها. منهم صحابي صغير جدا وهو محمود ابن الربيع، هذا الذي أخرج البخاري له في كتاب العلم أنه قال، يعني فيما يذكره محمود: عقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في بيتنا وأنا ابن 5 سنين. وما كان يذكر شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحادثة فقط، أنه كان صغيرا فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم وكان في بيتهم دلو لجردل فيه ماء. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الماء في فمه من هذا الدلو ثم مج في وجه محمود ابن الربيع. ومحمود برغم أنه كان صبيا صغيرا في السن، في سن 5 تقريبا، لكنه يذكر الحادثة، والحادثة لعلها كانت على سبيل المداعبة ولعلها كانت على سبيل البركة أيضا، يعني الاحتمالان قائمان. لكن محمود بن الربيع يذكر الحادثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيتهم وأخذ بعض الماء من هذا التلو وبذق الماء في وجه محمود، فمحمود لا ينسى الواقعة، يذكرها وبها نال شرف الصحبة. في هذه الحادثة نال شرف الصحبة برغم أنه كان صغيرا جدا كما يظهر لنا الآن من الحادثة. وكون هذا الأمر تعتبر فيه شروط الأداء، هذا أمر لا بد أن يفهم، يعني محمود ابن الربيع صحابي وحصلت له هذه الحادثة وهو في هذه السن الصغيرة، هل يجوز له أن يروي الواقعة وهو ما زال صغيرا؟ هذه مسألة أخرى. فمحمود ما حكاها إلا وهو كبير، وما قبلت منه إلا وهو كبير، لأن البلوغ ليس شرطا في التحمل ولكنه شرط في الأداء. يعني أنا عندما يحصل لي واقعة، هذه الواقعة يمكنني أن أتلقاها وأنا صغير، ولكن لو حكيتها وأنا صغير لا تقبل روايتي لأنني ما زلت دون العدالة، لأن سن الطفولة يحول بين الإنسان وبين العدالة، لأن الإنسان لا يصير مكلفا إلا بالبلوغ، فالبلوغ شرط في العدالة. فمتى يكون الإنسان مقبول الرواية؟ لا تقبل منه رواية الخبر الذي تحمله قبل البلوغ إلا بعد البلوغ، لأنه قبل البلوغ يمكن أن يكذب، معروف عن الأطفال طبعا، الله عز وجل رفع عنهم القلم، فالطفل ليس هناك ما يمنعه من الكذب وليس هناك ما يحجزه من الكذب، وإن كان هذا يتفاوت من طفل إلى آخر، لكن هو ليس مقبول الخبر. الطفل لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته، هل هذا يمنعه من أنه يتحمل؟ يعني بمصطلح العصر نحن سندخل له معلومات تمام، لكن هل نأخذ منه معلومات؟ لا. إذن الطفل يمكن أن يحمل بمعلومات، لكن متى يجوز لنا أن نأخذها منه؟ بعد البلوغ. فإذا حكى شيئا بعد البلوغ وهو عدل وضابط تقبل منه رواية شيء قد تحمله قبل البلوغ. إذن هنا فهمنا أن مسألة كون الصحابي يمكن أن ينال شرف الصحبة وهو لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صغير السن، لم يلقاه إلا هو صغير السن، هذا لا يمنعه من أن يكون صحابيا، ولكن بشرط أنه لا يؤدي ما تحمله إلا بعد البلوغ، هذا من جهة قبول الرواية. ولهذا نجد أن جمعا من الصحابة نالوا شرف الصحبة برغم أنهم صغار. قد يقول قائل: طيب السن كم؟ يعني كم هي السن التي يمكن أن يقال إن فلانا صار بها صحابيا أو إن فلانا لم ينل شرف الصحبة؟ نقول ليس لهذا سن محددة، لأن التمييز هو المعتبر. الطفل مميز ولا ما هو مميز؟ فقضية التمييز هنا ليس لها سن، بل الأطفال يتفاوتون في ذلك. فهناك طفل يميز مبكرا، ولعله عندما يكبر لا يكون ذكيا جدا. يعني قضية التمييز ما عندها ارتباط يعني وثيق بالذكاء. ممكن الطفل يميز في سن مبكرة، ولكن بعد ذلك في سن كبيرة لا يكون من الأذكياء. ويمكن أن يتأخر سن التمييز عند بعض الأطفال، ولكنه يكون ذكيا في كبر سنه. فقضية التمييز ليس لها علاقة بالذكاء في الكبر، ولكن هي أيضا معتبرة في الصغر. فهناك بعض الأطفال تجد عنده نباهة، عنده سرعة ملاحظة. فالطفل الذي حصل له التمييز يمكن أن يتحمل برغم صغر سنه. إذن العبرة هنا ليست بالبلوغ وإنما بالتمييز، هذا بالنسبة للتحمل. يعني أنت ستدخل له معلومات، متى تدخل له معلومات؟ بداية من سن التمييز وليس بداية من سن البلوغ. فبعض الأطفال يميز في سن السادسة، بعض الأطفال لا يميز إلا في سن العاشرة. فهناك من يميز. ونفس الكلام هذا قلته أنا في محاضرات الحجاب التي كانت في مسجد الجمعة بالنسبة لقول الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قلنا ليس لهذا سن معينة. فبعض الأطفال يكون عمره 10 سنوات ولا يخطر في باله قضية أن يفرق بين امرأة جميلة وامرأة غير جميلة. ممكن أن يكون في سن السادسة ويفرق ويعني يميز هذا الأمر. فمن هو الطفل الذي ظهر على عورات النساء؟ الطفل الذي يعرف منه أنه بدأ يميز بين الحسناء والسواء، هذا تحتجب منه المرأة المسلمة ولو كان ما زال في سن الطفولة. فهنا مجموعة مؤثرات. يعني سن التمييز في عصرنا مبكر أم متأخر؟ مبكر، مبكر جدا. وكلما كثرت وسائل الإعلام كما هو معروف، الطفل الآن في سن الخامسة والسادسة والسابعة يكلمك عن ممثلة فلانة التي شعرها أصفر والتي قامتها كذا، يعرف ويفهم. فمثل هذا لا بد أن يفرق بين الطفل المميز والطفل غير مميز. وبعض الناس قد لا يميز وإن كبر سنه. ولذلك الشرع اعتبر الرجال الكبار في السن الذين ليس عندهم شهوة للنساء لا تحتاج للمرأة منهم، 70 غير أولي الإربة من الرجال، هذا رجل ولكن لا تحتاج منه المرأة. لماذا؟ لأنه لا يميز، ليس عنده ميل للنساء ولا يعرف قضية النساء ولا الجمال ولا خلاص. هذا يمكن أن تخالطه المرأة دون أن تحتجب منه الحجاب الكامل الذي تحتجبه عن الرجال الأجانب. فمن ضمن من استثناهم الله رجال، ولكنهم لا يعني يملكون الإربة أو ليس عندهم الشهوة أو الميل للمرأة. الطفل الذي لم يبلغ هذا يفرق فيه بين المميز وغير المميز، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهل لهذا أيضا سن معينة؟ لا، يفترخ من القرية إلى المدينة ومن مصر إلى أوروبا. المسألة تكون فيها تفريق بين بيئة وأخرى وبين عصر وعصر. كل هذه الأمور معتبرة، والنهاية ما هو الأمر المعتبر؟ التمييز. الأمر المعتبر هو التمييز. فالتمييز يحصل لبعض الأطفال كما قلت في سن مبكرة، بعض الأطفال لا يحصل لهم إلا في سن متأخرة. هنا يسأل سائل ويقول: خلاص محمود بن الربيع صحابي، عبد الله بن عباس صحابي، عبد الله بن الزبير صحابي، وهؤلاء كان أكثرهم في العهد النبوي غلمان، كانوا من الغلمان، بدليل مثلا عندنا حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. كان ابن عباس غلاما إلى آخر حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لعله لم يبلغ، لعله في العام العاشر من الهجرة ما كان بلغه. يقول في حجة الوداع: وقد ناهزت الاحتلام قاربت، فلعله بلغ في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحجة الأخيرة حجة الوداع كان قريبا من ذلك. فابن عباس يعتبر صحابيا صغيرا، عبد الله بن الزبير كذلك. هؤلاء الصحابة نجد أنهم يروون روايات تتعلق ببدء الوحي، وبدء الوحي كان في مكة كما تعرفون. إذن من أين أخذوا هذه الروايات؟ هذا الجزء من مروياتهم الذي أخذوه فيه عدة احتمالات. احتمال أنهم سمعوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في المدينة، أنه حكى ذلك وهم حاضرون فسمعوا ذلك وعرفوه. احتمال أن بعض أكابر الصحابة هم الذين حكوا لهم ذلك أو ذكروه، وهذا القسم الذي لم يتحملوه مباشرة يسمى أيضا بالمراسيل، ولكن خصها العلماء بأنها مراسيل الصحابة، وهذا القسم حجة تقوم به الحجة، لأن الصحابية مع وجود احتمال ضعيف جدا لا يكاد يتجاوز الواحد في الألف أن يكون الصحابي تحمل أيضا من تابع احتمال قائم، ولكن هذا الاحتمال احتمال نادر، والندرة لا عبرة بها، فالحكم في أغلب القضايا إنما يكون للغالب لا للنادر. فالأصل أن الصحابي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه مباشرة، الأصل أنه أخذه من صحابي آخر، وهذا الجزء أو هذا القسم هو الذي يطلق عليه مراسيل الصحابة. فعندنا الآن مراسيل التابعين ومراسيل الصحابة. أما مراسيل التابعين وإن كبروا فإنها من قسم الضعيف، قلت على الراجح، لأنني ذكرت أن المسألة عند بعض أهل العلم فيها خلاف يسير، هذا الخلاف لا يؤثر في قضية الرجحان، لأن أهل الفن والاختصاص وهم المحدثون قد أرجحوا أن كل المراسيل من قسم الضعيف، وقد خلصنا في الدرس الماضي إلى أن المرسل من جهة ضعيف ومن جهة أخرى يعتبر به، قلنا إنه ضعيف في ذاته ولكنه قابل للتقوي، ولا شك أن التابعي كلما كبر سنه كلما كانت احتمالات تقويه أكثر، وكلما صغر سنه كلما كانت احتمالات تقويه أقل، ولذلك يقولون في مراسيل سعيد بن المسيب إنها من أصح المراسيل، ويقولون في مراسيل الزهري والشعبي وأمثالهما إنها شبه الريح أو ضعيفة أو ما إلى ذلك أو شديدة الضعف. ما السبب؟ أنهم من صغار التابعين في الغالب كالزهري رحمه الله، فمن لم يدرك إلا بعض الصحابة يعتبر من صغار التابعين، فمراسيل هؤلاء نظرا للفترة الزمنية الأطول يعتبرونها أضعف من مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب مثلا، لأن الفترة الزمنية ستكون أقل. إذن هنا أجيب عن سؤال وصلني من بعض إخواني لم يفهم مقصود من الحديث المرسل، يقول وكيف يروي التابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هو ما يقصد أن يوهم أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مفهوم، وهذا هو الفارق بين المرسل والمدلس، قضية التفريق بين المرسل والمدلس. المدلس يوهمك، أما المرسل فإنه لا يوهمك، لأنه يعرف أنك تعرف أنه لم يلق هذا الذي روى عنه، إذن هو يرسل وهو يعلم أنك تعلم أنه يرسل، بخلاف المدلس فإنه يروي عن رجل قد عاصره أو رآه فعلا وأخذ عنه فعلا، ولكن هذا الخبر بالذات لم يسمعه منه مباشرة، فهو يروي عنه يوهمك أنه أخذه مباشرة. فهذا هو الفارق بين التدليس والإرسال، فالإرسال نقول فعلا إن المرسل والمرسل عنه ليس في عصر واحد يقينا، بل المرسل نفسه يعلم أن من يسمعون منه يعلمون ذلك، ولكن هناك أسباب. أنت في هذا الزمن بينك وبين عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 14 قرنا، وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنت تهم الناس أنك صحابي؟ طبعا لا، فأنت قد أرسلت في الحقيقة، ولكن إرسالك نظرا لبعد الزمن ما يعتبر إرسالا عند المحدثين، بل هو نوع من أنواع البلاغ كما يقول الإمام مالك بلغني كذا بلغني كذا. فهذا نحن كلنا نعلم أننا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نروي بالسند. فكذلك كان يحصل لبعض التابعين في بعض المجالس أنهم يروون الحديث مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة التي أخذوا منها الحديث، إما لأنهم في مقام الذكر أو في مقام الاحتجاج أو في مقام مقام، يعني هناك احتمالات وأسباب كثيرة، لكن في النهاية هو لم يذكر لنا الواسطة. وما دام لم يذكر الواسطة فنحن لا نستطيع أن نقبل هذا الخبر إلا بعد معرفة الواسطة، لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون هذا الحديث متصل السند، وأن يكون جميع رواة معروفين بالعدالة وبالضبط، وهذا لا يتحقق في المرسل. فنحن خلصنا في الدرس الماضي إلى أن المرسل بكل أقسامه وتقسيماته من قسم الضعيف تابعي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من كبار التابعين، هذا من قسم الضعيف، لكن هل هو من الضعيف الذي يعتبر به أم من الضعيف الذي يطرح ولا يعتبر به؟ الجواب أنه من الضعيف الذي يعتبر به، أي الذي يقبل التقوي بغيره. هذا ما خلصنا فيه به في الدرس الماضي. طيب الآن نقول فما الحكم في مرسل الصحابي؟ أما مراسيل الصحابة فإنها حجة. أما مراسيل الصحابة يعني لو علمنا جزما أن هذا الصحابي لم يسمع هذا الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري من الذي أخبره به، ما دام صحابيا فإن مرسله تقوم به الحجة، وإن سميناه في الاصطلاح مرسل صحابي. فنحن الآن ميزنا بين مراسيل التابعين ومراسيل الصحابة، هذا هو ما أردنا أن نضيفه الليلة. ونزيد مصطلحا في نفس البيت الذي فيه قول المصنف ومرسل منه الصحابي فقط، وقلنا نحن الأولى أن يستدرك عليه باستدراك المستدرك الذي قال ومرسل من فوق تابع فقط، لأننا لا نجزم بأن الساقط صحابي، قد يكون صحابيا وقد يكون صحابيا وتابعيا أو أكثر من تابعي. ومرسل منه الصحابي فقط هكذا قال، ولا نستطيع أن نغير قوله عندما ننتبه إليه، لكن من حقنا أن نقول ويستدرك عليه. أما إذا حكينا منظومته فتحكى كما هي، لا نغير فيها شيئا، فنقول قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ولعلكم تذكرون أننا عندما تكلمنا عن العزيز والمشهور ذكرنا الغريب معهما، لأن محله أن يذكر هنالك، لأننا قلنا الخبر من حيث عدد الناقلين ما لم يبلغ مبلغ التواتر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب، فلا يعرف الغريب إلا مع العزيز والمشهور. وعليه فإن كل خبر لم يصل إلى حد التواتر فإما أن يكون مشهورا وإما أن يكون عزيزا وإما أن يكون غريبا، وهذا بغض النظر عن الصحة والضعف، لأن العبرة عندها ستكون على الطرق، فقد يكون الخبر غريبا وهو صحيح توفرت فيه شروط، وقد يكون عزيزا ولم تتوفر فيه شروط. ولكن كما قلنا في الحديث العالي والنازل، هنا الاحتمالات تقول إنه كلما كثرت الطرق كلما كانت احتمالات الضعف أقل واحتمالات الصحة أكثر، لا شك في ذلك، لأنني عندما أجد في كل طبقة راويين حتى لو كان أحدهما متهما في شيء ما فإن الآخر قد يعوض ذلك، لأنهما اثنان في كل طبقة، هذا فيه شيء الآخر ليس فيه، إذا كانوا ثلاثة فالاحتمالات هنا احتمالات الصحة تزيد واحتمالات الضعف تقل. إذن لا شك أن الأحاديث المشهورة يغلب عليها الصحة، الأحاديث العزيزة مرتبة الوسطى، ولكن احتمالات الصحة فيها أكثر من الحديث الغريب. ولهذا فإن بعض أهل العلم أخذ يستعمل مصطلح الغريب في الحديث الذي يريد أن يبين لنا أنه ضعيف، مثل من يستخدم هذا؟ الإمام الترمذي. في الغالب إذا قال الترمذي حديث غريب فإنه يقصد الضعف، في الغالب إذا قال غريب هكذا وسكت، إذا قال هذا حديث غريب في الغالب يقصد الضعف. وقد أرسل لي أحد إخواني رسالة تتعلق ببعض المعاصرين الذين يصفون الترمذي بأنه له مصطلحات تخصه، فبذلك ينفون عنه التساهل، وهذا ليس مقبولا، لأن الذين وصفوا الترمذي رحمه الله بالتساهل هم من الأئمة المتقدمين ولهم حججهم، ونحن من خلال دراستنا لجمع الترمذي عرفنا ذلك بالاستقراء، فأصبح أوضح من أن يحتاج إلى دليل. أما مسألة أنه له مصطلحات تخصص فنعم هو له مصطلحات تخصص، نحن لا ننفي أنه له مصطلحات تخصص، ولكن هذا لا ينفي عنه التساهل رحمه الله، فإنه يراجع أحيانا فيما يقول فيه حسن صحيح وفيما يقول فيه صحيح، ويكون الحديث على غير ما قال رحمه الله تعالى. ولكن ليس تساهل الترمذي كتساهل الحاكم رحمه الله، فالحاكم رحمه الله أشد تساهلا من الترمذي رحمه الله تعالى، فالمسألة فيها طبعا تفاوت. والمقصود هنا أن الترمذي رحمه الله من المتساهلين في التصحيح. قضية أنه له مصطلحات تخصه هذا حقيقة، هذه حقيقة، ومن المصطلحات التي تخصه استخدامه لمصطلح الغريب مشيرا به إلى الضعف، هذا عرفناه بالاستقراء، ليس عندنا دليل من كلامه، يعني لا نجد في كلامه دليلا يدل على ذلك، ولكن بعض من راجعنا في هذه المسألة راجعنا بأن جاء بأحاديث قال فيها الترمذي حسن غريب، قلنا له نحن ما قلنا حسن غريب، قلنا غريب فقط، الذي قال الترمذي فيه غريب وسكت دون أن يخلطه بغيره، لو قال صحيح غريب، صحيح حسن غريب، حسن غريب، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كل هذا نحن لا نتكلم عنه، إنما نتكلم عن الحديث الذي قال فيه الترمذي غريب وسكت، فهذا في الغالب يكون ضعيفا، ولاحظنا بالاستقراء أن الترمذي بهذا المصطلح يشير إلى ضعف الحديث. وقد تبعه على هذا النهج أحد الحفاظ المتأخرين وهو الحافظ ابن كثير في تفسير، هذه ملاحظة مهمة تفيد إخواننا الذين يخطبون ويستمدون من تفسير الحافظ ابن كثير. في الغالب، وهذا ليس قاعدة، ليست قاعدة يعني نقول إنها ليست على إطلاقها، ولكن هذا في الغالب وعرف بالاستقراء أيضا، في الغالب أن الحافظ ابن كثير يشير بالغرابة إلى الضعف، إذا قال في حديث إنه غريب فإنه في الغالب يشير به إلى الضعف، هذا أيضا عرف بالاستقراء أي بالتعامل مع الكتاب. فالذين يعتمدون على تفسير ابن كثير كمرجع في الخطب وفي دروسهم يلاحظون هذا ويستفيدون به، فهي قاعدة تكاد تكون مضطردة، هي أغلبية تكاد تكون مضطردة، وعرفنا ذلك بالاستقراء أيضا. فهذا المصطلح مصطلح خاص، ولكن نحن من جهة المصطلح الأصل هل نستطيع أن نجزم أن الغريب ضعيف؟ لا، بل قد يكون غريبا وصحيحا، وهذا باعتبار توفر شروط الحديث الصحيح. هل الحديث الصحيح يشترط فيه أن يكون عزيزا أو مشهورا؟ لا، فإذا توفرت شروط الصحة في سند واحد لا نعلم للحديث إسنادا غيره فهذا يكون صحيحا، بل قد يكون من أعلى مراتب الحديث صحة، كما مثلنا بالحديث الأول في صحيح البخاري وهو حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث غريب بل غرابته تكاد تكون عجيبة، فإنه غريب في أربع طبقات، غريب في أربع طبقات، فلم يرويه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. هؤلاء أربعة في أربع طبقات لا يروى هذا الحديث إلا من خلالهم. يعني حديث كلنا نعرفه، إنما العمل بالنيات، كل المسلمين تقريبا يحفظونه، وهو حديث غريب، بل غرابته ليست في طبقة الصحابة فقط، بل هي في ثلاث طبقات بعد الصحابي، وإن كانوا جميعا من التابعين، فيحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص ليس كلهم من التابعين صحيح، يحيى بن سعيد من صغار التابعين، محمد بن إبراهيم من أواسط التابعين،